السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ويهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، مع الحديث 21 من باب صلاة التطوع، قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. هذا الحديث في صلاة التطوع في الوتر، ومن الأدلة على أن قيام الليل يقال له الوتر، يقال له التراويح، يقال له التهجد، فكلها بمعنى واحد. ثم فيه التحذير لمن كان يقوم الليل من ترك قيام الليل، لأن قيام الليل دأب الصالحين، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، لما فيها من الإخلاص ومن مناجاة العبد لربه، ومن صفاء النفس والقلب وإقبالها على الله سبحانه، ومن البعد عن المنغصات والمشغلات. فالليل ليل الصالحين، إلا نسأل الله العافية، فنقول النبي صلى الله عليه وسلم يحذر عبد الله بن عمرو: لا تكن مثل فلان. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: لم أقف على تسميته في شيء من الطرق، وكأن إبهام هذا، يعني لماذا أبهم؟ بقصد الستر عليه. ماذا عندكم؟ وكأن إبهام هذا إيش؟ إيه؟ بي موجود بقصد، وكأن إبهام هذا قصد الستر عليه. القصد لأن هنا كتب وانا عندي قصد الستري، ما يعني مشكلة بقصد الستري يعني من غير باء. طيب خلاص راجع. فهنا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ترك قيام الليل، وحذر عبد الله بن عمرو: لا تكن مثل فلان، وعدم ذكره للستر عليه، إذ لا فائدة من ذكره، وقد كان السلف الصالح يخفون قيامهم بالليل، كان السلف الصالح يخفون قيامهم بالليل، ومع عظيم إخلاصهم وشدة سترهم لعبادتهم في الليل، إلا أن الله جل وعلا أظهرها لنا لنقتدي بهم ولنأتفي بهم عليهم رضوان الله ورحمته. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، إلى نهاية الآيات. وليس شرطا إذا أردنا أن نحذر من خطأ أو من شر أن نذكر فاعله، فذكر الفاعل أو عدم ذكره يدور حول المصلحة والمفسدة، هذا أمر لابد أن يفهم. يعني من الممكن أن تحذر من البدعة دون التحذير من صاحبها إذا كان يرجى له الهداية ويرجى له الصلاح، يرجى له الخير، إذا كان غير متعمد ولو علم أنها بدعة وتأكد من ذلك فإنه سيتورع عنها، إلى غير ذلك من المقاصد الشرعية. فذكر المخطئ أو الآثم يدور مع المصلحة. فهناك من ارتكب ذنوبا ومعاصي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا، وهناك من فعلوا ذنوبا ولم يذكروا، أو فعلوا خلاف الأولى ولم يذكروا. فالأمر يدور حول المصالح والمفاسد وليس شرطا. يعني لا يأتي إنسان ويجد مثلا أن حرقوس ابن زهير ذكر مثلا فنقول فرض أن يذكر الجميع. مثلا هنا مثل فلان وابن حجر يقول لم أقف على اسمه في شيء من الوقت، يقول لا يجوز أن يذكر أحد باسمه. لا، إذا كان في ذكره في ذكر اسمه مصلحة بحيث يخشى كل مبتدع وكل أثيم أنه سيذكر بالشر ويخشى على نفسه، فلا حرج في تسميته. وإذا كان في ستر اسمه، إذا كان في ستر اسمه مقصد شرعي من باب أن يستر عليه، من باب أنه لعله أن يتوب، من باب لعله أن يعني أن يتقي الله سبحانه وتعالى، من باب أن فعله لا يصل لحد التحذير منه، كان يكون قد ترك خلاف الأولى، فلا حرج في مثل ذلك. فالأمر يدور، الأمر لا بد من هذا التفصيل، يدور بين المصلحة والمفسدة. والناس دائما يختلفون، فستجد الإفراط والتفريط، والحق دائما في الوسط، فإما جرح بلا تعديل وإما لا تجريح بالكلية. يعني إما أن تبتلى الأمة بقوم لا يعرفون إلا التجريح، إلا من كان على ضلالهم وبدعهم وعلى شكلتهم، ومن خالفهم في شيء انقلبوا عليه، وإما أنه لا جرح ولا تعديل، ولا يجوز أن تنصح، ما يجوز أن تذكر العلماء ويأتونك بسفهاء الدنيا ويقولون علماء وهذا مثبط وهذا منفر وهذا وهذا. فالحق في الوسط ما بين إفراط المفرطين وتفريط، بين إفراط المفرطين وما بين إفراط المفرطين وتفريط المفرطين. لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. قد يكون أولا قيام الليل هو علاقة بين العبد وربه، وصلة بين العبد وربه، ومناجاة بين العبد وربه، والغالب أن ترك قيام الليل نوع من الحرمان، لأن التوفيق بيد الله، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم، ونوع من الحرمان. طب كيف يقال نوع من الحرمان؟ هل حرم ذاك الصحابي وما يدرينا أنه صحابي لعله صحابي وحرم، لعله منافق، فهذا مائز قد وقع في الزنا، فليس من شرط كبار الصالحين ألا يخطئوا وألا يأثموا، ليس من شرط كبار الصالحين ألا يخطئوا وألا يحرموا من شيء من الخير، هذا ليس شرطا، مفهوم الكلام؟ حتى يقال مثلا كيف يكون قيام الليل، عدم قيام الليل حرمانا؟ لا، يحرم الإنسان بذنب يقع فيه، ونسأل الله التوفيق والهداية والرشد. ونحن لا نعلم من هو هذا، فقد يكون صحابيا وقد يكون منافقا، يعني قد يكون صحابيا وقد يكون منافقا، مثل إن آل أبي فلان ليس بأولياء لي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، إن آل أبي فلان ليس بأولياء لي. طيب قال أبي فلان، إن عرف عرف وإن لم يعرف فقد ستر عليه. نعم. والحديث متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان من أعبد الصحابة رضي الله عنهم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. قوله مثل فلان، قال المصنف في فتح الباري بن حجر، لم أقف على تسميته في شيء من الطرق، وكأن إبهام هذا قصد الستر عليه، عندي قصد الستر عليه، هذا القصد للستر عليه، لا حرج، يعني هي تراجع على المخطوطة، والله يعينه ويوفق يا رب. قال ابن العربي الإمام الكبير أبو بكر محمد بن عبد الله: في هذا الحديث دليل على أن قيام الليل ليس بواجب، إذ لو كان واجبا لم يكتف لتاركه بهذا القدر، بل كان يذمه أبلغ ذم. وفيه استحباب الدوام على ما اعتاده المرء من الخير من غير تفريط، أفضل الطاعات أدومها وإن قل. وكان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة، هكذا قالت عائشة، ديمة، يعني كان يداوم، وكان إذا يعني تعبد لله بشيء أثبته، ويستنبط منه كراهة قطع العبادة، يعني يكره للإنسان أن يقطع عبادته. أنت مثلا، ولذلك يا أخوان الإنسان يأخذ بالعزيمة، بمعنى لا تطرح أنك في البداية مثلا تقرأ 7 أجزاء في اليوم، ثم تجلس سنة ما تمسك المصحف، لا، اقرأ جزءا وداوم عليه، احفظ ربعا في اليوم وداوم عليه، وإن وجدت نشاطا وفراغا فلا حرج، لكن ما يجعل الإنسان نفسه وقت النشاط يأخذ بما لا يستطيع أن يداوم عليه، لا، يعني المداومة أمر مهم جدا. ومن لي بمثل سيرك المدلل، تمشي رويدا وتجيء في الأولين، قليل مع قليل مع قليل يؤدي للكثير بإذن الله سبحانه وتعالى، فأفضل الطاعات أدومها وإن قل، قليل مع قليل مع قليل، ويستمر الإنسان عليه أفضل بكثير من الكثير المنقطع. نعم. في شيء عندك؟ نعم. الحديث 22، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن، فإن الله وتر يحب الوتر. هذا الحديث أخرجه 5 أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وصححه ابن خزيمة، والحديث صحيح. هذا الحديث ظاهره الوجوب، لولا ما ورد من الصوارف في الأحاديث الأخرى لكان من أدلة الوجوب لصلاة الوتر. فهنا يحمل الأمر هنا على الإرشاد والتوجيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم يرشدهم ويوجههم إلى المداومة على صلاة الوتر. أوتروا يا أهل القرآن. لماذا؟ فإن الله وتر يحب الوتر، يعني الله واحد في ذاته وأسمائه وصفاته سبحانه، لا شبيه له ولا ند له ولا مثيل، فهو يحب الوتر، يعني العمل الذي هو يعني أو الأحاد عموما، ويثيب على ذلك، يحب الوتر ويثيب فاعله ويقبله من عامله. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن. الخطاب لأهل القرآن أي لحملة القرآن، فما ينبغي لك أن تحمل القرآن وأن تنام عنه، بل اجعل لنفسك شيئا ولو كان قليلا، وخص أهل القرآن بالذكر، وإن كان الخطاب عاما للمسلمين لأنهم أولى الناس أن يقفوا بين يدي الله. أهل القرآن وأهل السنة، أهل القرآن أي حملة القرآن. طيب، خصهم بالذكر لأنهم أهل مناجاة الله وأنهم أهل كتاب الله عز وجل، وإلا فالمسلمون مخاطبون بذلك، يعني لا يقال هذا خاص بمن هو اللفظ خاص لكن يراد به عموم المسلمين، من الألفاظ الخاصة التي يراد بها العموم. إن كان أهل القرآن الخطاب، إذا كان الخطاب لأهل القرآن فهو في الحقيقة عام لكل المسلمين، أن يوتروا وأن لا يتركوا صلاة الوتر. صلاة الوتر التي هي صلاة الليل بعد صلاة العشاء، سواء تصلي ثلاثا سواء تصلي خمسا أكثر أقل فلا حرج، المهم أنك تداوم على ذلك ليكون لك شيء من صلتك بالله عز وجل بعد صلاة الفريضة التي هي العشاء. وخص أهل القرآن لأنهم أهل مناجاة الله سبحانه وتعالى وأهل كلامه سبحانه وتعالى، أهل القرآن. وقلنا إنه يعني من باب ذكر يعني لزيادة الأمر عندهم، ومثل حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، لزيادة أهمية الصلاة الوسطى. فإن الله وتر في النهاية لابن الأثير أي واحد في ذاته، لا يقبل الانقسام ولا التجزئة، لا ينقسم ولا يجزأ، حاشا لله، واحد في صفاته لا شبيه له ولا مثل، واحد في أفعاله فلا شريك له ولا معين، يحب الوتر يثيب عليه ويقبله من عامله. يحب الوتر يعني تلمس لوثة أشعره في كلمة يثيب عليه ويقبله من عامله، لا، هو يحب الوتر، يحب سبحانه وتعالى، يحب ويغضب سبحانه. نعم، من لوازم المحبة الإثابة، ومن لوازم الغضب على الإنسان العقاب، لكن يحب يحب، يعني الله عز وجل يحب نعم ويبغض نعم، فيحب الوتر. ولذلك لو لاحظت تجد أن كثيرا من الأمور وتر، الله واحد، القرآن واحد، الكعبة واحدة، السماوات سبع، الأراضين سبع، أيام الأسبوع سبع، الغالب على أيام الشهر أنها 29 وتر، صلوات خمس، أحسن. طيب الطواف سبع والسعي سبع. نعم، فهنا يعني سنجد أن الأغلب للوتر الذي هو الفرد، العدد الفردي فالعدد الفردي أكرم من العدد الزوجي. والله يحب الوتر يعني يحب العدد الفردي. أما قول الصنعاني يثيب عليه ويقبله من عمله فيه لوثة أشعره. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة. المراد بأهل القرآن المؤمنون، لأنهم الذين صدقوا القرآن، وخاصة من يتولى حفظه ويقوم بتلاوته ومراعاة حدوده وأحكامه. والتعليل بأنه تعالى فيه كما قال القاضي أن كل ما ناسب الشيء أدنى مناسبة كان أحب إليه، وقد عرفت أن الأمر للنبي للأدلة التي سلفت الدالة على عدم وجوب الوتر. نعم يا أحمد. لا، ما يستفاد، يستفاد من نصوص الشريعة. يعني ما يجوز أن تصلي الظهر والعصر والعشاء وترا. لا لا لا، يعني مرة صار سلام الاستئذان ثلاثا، وكان يتكلم بالكلمة ثلاث مرات، وكان لا يراجع بعد الثلاث، والطلاق ثلاث. نعم. لا لا لا، في الأمور المباحة، في الأمور المباحة احرص على الوتر، إلا إذا ورد الشرع بغير ذلك. الحديث الثالث والعشرون. أين كتابك؟ الحديث الثالث والعشرون. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه. هنا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بجعل آخر الصلاة من الليل أن تكون وترا، وهذا أيضا للاستحباب وليس للوجوب، لأن الوتر من حيثه مندوب مستحب وليس واجبا. جعل آخر الصلاة وترا، هناك يعني بعض اختلاف بين العلماء في أمور، منها هل يجوز أن يصلي ركعتين بعد الوتر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر ركعتين، فهل كانت ركعتي الفجر؟ طيب، صلى إنسان مثلا خمس ركعات ونام، وعليكم السلام، وما أتاه النوم، دعني من أنه نام وقام، نام وقام خلاص هو نام وقام، لكن ما أتاه النوم، يعني قلبه مشغول وحاله فيه يعني كرب، فيه هم على المسلمين، فيه ضيق على أحوال المسلمين، يفكر في شيء، أتى لينام، لا أتاه النوم، فماذا سيفعل؟ هل نقول له لا تصلي لأن يجب أن تجعل آخر صلاتك وترا؟ ما هو أوتر. هل نقول له صلي وترين في ليلة؟ والحديث سيأتي وهو صحيح، لا وتران في ليلة. هل لا، إذا قام فقد أخذ بما سنه له النبي صلى الله عليه وسلم وقد أوتر. ثم إذا أراد أن يكمل الإحدى عشرة ركعة فلا حرج عليه، وليصلي شفعا بعد هذا الوتر الذي كان آخر صلاته من الليل، لما صلى ونام، سواء لم يأتيه النوم أو نام وقام، يعني سواء نام وما أتاه نوم فاضطر أن يقوم للصلاة، قال والله أنا ملل، يعني الضيق الذي أنا فيه أقوم أقف بين يدي رب، طيب سأسمع، أو أنه نام ونعس ثم قام قبل الفجر بساعة ما، فعند ذلك يصلي شفعا لأنه قد أوتر. نعم ايش؟ يصلي ركعتين ويطل فيهما يقرأ بالبقرة وآل عمران والنساء في الأولى والمائدة والأنعام والأعراف في الثانية. إن شاء الله سيؤذن للظهر لا 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 إن شاء الله يصلي ركعتين إذا كان معه فرصة يعني يطل في الصلاة، أو إنه يجلس يسبح ويستغفر ويدعو الله عز وجل. هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، استفرد ما يحدث. ولماذا بنصف ساعة؟ خلاها قبل الفجر بربع ساعة، ولو بربع ساعة لا حرج لا حرج، كل ما أخرت صلاة الليل كل ما كان أفضل. لكن هذا مسألة غلب الظن. قد مثلا إنسان يسافر ويرجع مثلا إلى بيته الساعة 12 على مثلا يجلس قليلا أصبحت الواحدة، ما أظن هذا يقوم إلا على الأذان، إلا على أذان الفجر. فلو قال أنا سأؤخر الوتر لعله يقوم وقد أذن الفجر. لكن إذا كان ينام بعد العشاء بساعة بنصف ساعة ويغلب على ظنه أو من عادته أنه يقوم قبل الفجر بساعة بساعة ونصف، فالأفضل له أن يؤخر صلاة الليل بحسب حالة كل إنسان. يعني تأخيرها أفضل من تقديمها، وتقديمها لمن يخشى فواتها أفضل من تأخيرها، ذلك بحسب حال كل إنسان. سأل الله أن يتقبل منا ومنكم. وعن ابن عمر متفق عليه، وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه. في فتح الباري أنه اختلف العلماء في موضعين، أحدهما إيش لا أنا عندي العلماء، إيش عندك أنت؟ خلي نسختك الأرض عليك، إيش عندك؟ طيب وافقته يعني. الله ما يعني ما إن الله المشتكى. نحن قلنا يعني سنضطر لإعادة تحقيق الفتح نظرا للخلافات نحن هنا في عندك في حديث، في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال ابن العربي، حصلتها الحديث الذي قبلها، قال ابن العربي لحظة السطر الذي قبلها في نهاية السطر وكأن إبهام لحظة وكأن هذا القصد، القصد القصد. طيب خلاص. اختلفوا في موضعين، احدهما في مشروعية ركعتين بعد الوتر من جلوس، يعني بعد ان يوتر وهو جالس هل يصلي ركعتين؟ والثاني من اوتر ثم اراد ان يتنفل من الليل، هل يكتفي بوتره الأول ويتنفل ما شاء، أو يشفع وتره بركعة ثم يتنفل؟ ثم إذا فعل هذا هل يحتاج إلى وتر آخر أو لا؟ أما الأول فوقع عند مسلم من طريق أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس، كان يصلي ركعتين ايش؟ طيب لا ما عندي من الليل نسخة قيمة جدا وسبحان الله يعني حققه علق عليه وما أدري أي تحقيق، أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ركعتين بعد الوتر وجالس، وقد ذهب إليه بعض أهل العلم وجعل الأمر في قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا مختصا بمن أوتر آخر الليل، وأجاب من لم يقل ذلك بأن الركعتين المذكورتين هما ركعتا الفجر، وحمله النووي على أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان جواز النفل بعد الوتر وبيان جواز التنفل جالسا وبيان جواز التنفل جالسا. يعني كلمة وبيان زائدة عندنا. شكرا يا محمد الكلام. طيب اذا صلاة الركعتين وهو جالس بعد الوتر في آخر الليل، منهم من قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان جواز الصلاة التنفل بعد الوتر، ومنهم من قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم إن هاتين الركعتين هما ركعتا الفجر. إنه عليه رحمة الله يعني حمله على جواز التنفل، الذي يوتر آخر الليل فليصلي ركعتين، والذي يوتر في آخر الليل فلا يصلي، وبعضهم قال إنها ركعتا الفجر، وإنه حمل على أنه لمطلق أو لجواز مطلق التنفل بعد صلاة الليل. وأما الثاني يعني هل يجوز إذا أوترت في أول الليل أن تصلي إذا قمت في آخر الليل، وهل توتر بوتر آخر لتشفع الوتر الأول، ثم هل يجوز أن تأتي بثالث شغلة؟ وأما الثاني فذهب الأكثر إلى أنه يصلي شفعا ما أراد، ولا ينقض وتره الأول عملا بالحديث الرابع والعشرون، الحديث الرابع والعشرون، وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة، رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان عملا بالحديث الرابع والعشرون، وهو قوله عن طلق بن علي الحنفي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة، رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان، الثلاثة أبو داود والنسائي والترمذي. إن طلق بن علي الحنفي رضي الله عنه وأرضاه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا وتران في ليلة، إذا أوترت فيكفيك الوتر الذي قد جئت به في البداية، وما ينبغي لك أن تأتي بوتر لتشفع الوتر الأول، فهذا تشريع جديد لا دليل عليه، احتاج إلى دليل. وهذا الذي صح أنه لا وتران في ليلة فلا حرج عليك إذا صليت في أول الليل وأردت أن تزيد بعد ذلك فلا تأتي بوتر ثان، لأنك ستلتزم بعد ذلك بوتر ثالث لأن تجعل آخر صلاتك وترا، وهذا يعني كما ترون فيه يعني إيه توسيع فيه توسيع للدائرة، يعني وتر ثم يأتي بوتر ليشفع الوتر ثم يأتي بوتر آخر ليكون صلاة الوتر، هذا خطأ، يكفي الوتر الذي صليته ويكفيك إن شاء الله. تفضل. اجتهادات نعم اجتهادات، فدل على أنه لا يوتر بل يصلي شفعا ما شاء. كلمة ما شاء يدل على أنه يرى الزيادة على الإحدى عشرة ركعة، وقد سبق الكلام في هذا، وأنه لا يزاد على فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمر عمر لأبي بن كعب أنه لا يزيد على 11 ركعة. وهذا نظر إلى ظاهر فعله، وإلا فإنه لما شفع وتره الأول ولم يبق إلا وتر واحد هو ما يفعله آخرا. وقد روي عن ابن عمر أنه قال لما سئل عن ذلك: إذا كنت لا تخاف الصبح ولا النوم فاشفع ثم صل ما بدا لك ثم أوتر. لكن عموما يعني هو يكتفى بأنه لا وتران في ليلة، وأنه إذا أوتر في أول الليل فليصلي ولا حرج، وقد جعل آخر صلاته بالليل وترا، ثم لما قام فهذا قيام جديد ولا حرج عليه إن شاء الله. الحديث 25. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوتر: سبح اسم ربك الأعلى وقل يا الكافرون وقل هو الله أحد. هذا كان الغالب على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أنه كان يقرأ بذلك في الوتر، يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا الكافرون وقل هو الله أحد. هذا الذي يسمى الوتر بعد صلاة الصلاة التي يصليها، سواء صلى ثمانية سواء صلى أقل، ولكن الغالب عليه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي ثمانية وصلي الثلاث، فيقرأ في الركعة الأولى سبح سورة الأعلى، والثانية الكافرون، والثالثة الإخلاص. رواه أحمد وأبو داود. ماذا عندك؟ أحمد ولا عبد الله بن أحمد؟ تحت في التخريج في المسند. وأبو داود والنسائي، وزاد النسائي: ولا يسلم في إلا في آخرهم. مسألة لا يسلم إلا في آخرهم يعني إذا كانت الثلاثة متصلات بتشهد واحد، أما لو صلى ركعتين وركعة فعند ذلك يسلم في الركعتين ويأتي بالركعة الوترية. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوتر، أي يقرأ في صلاة الوتر بيسبح اسم ربك الأعلى، أي في الأولى بعد قراءة الفاتحة، وقل يا الكافرون أي في الثانية بعدها، وقل والله أحد أي في الثالثة بعدها. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وزاد، أي النسائي: ولا يسلم إلا في آخرهم. الحديث دليل على الإتار بثلاث، وقد عارضه حديث لا تتر بثلاث، الحديث عن أبي هريرة صححه الحاكم، وقد صحح الحاكم عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما كراهية الوتر بثلاث إذا كان يقصد بها على شكل المغرب، أما بتشهد واحد فلا حرج. هذا يعني إذا قلنا بصحة حديث لا تتر بثلاث. ثم الوتر بثلاث أصل أنواعه كما عرفت، فلا يتعين فيه. يعني الوتر بثلاث إنه هو يكون ثلاث متصلات بدون شهود أول فلا حرج، وإلا فيصلي ركعتين وركعة. وذهب الحنفية والهادوية إلى تعيين الإيثار بالثلاث، يعني لا يشترط أن يوتر بثلاث، بل لا حرج أن يوتر بخمس، بل لا حرج أن يوتر بركعتين وركعة، لكن الأحناف والهدوية يرون الإيثار بكم؟ بالثلاث المتصلة تصلى موصولة. قالوا: لأن الصحابة أجمعوا على أن الإيثار بثلاث موصولة جائز، واختلفوا فيما عداه، فالأخذ به أخذ بالإجماع، ورد عليهم بعدم صحة الإجماع كما عرف. لا إجماع هنا، لأنه يعني اختلف أولا، ثانيا إنه لا إجماع، ولو أجمع على جواز الثلاث المتصلات فنقول أجمع أيضا على جواز الاثنين والواحدة المنفصلة. نعم نعم نعم. أي صلاة بعد صلاة العشاء تعتبر من صلاة الليل؟ سنة العشاء شفع، لأنها ركعتان، أصل الوتر يعني العدد الفردي. نعم نعم. فإذا صليت سنة العشاء ثم صليت ركعتين وركعة فقد صليت الوتر، صليت شيئا من قيام الليل. إذا صليت خمسا فهذا من قيام الليل. بعد العشاء كل ما يصلى بعد العشاء فهو من قيام الليل. لكن يبقى الكلام في سنة العشاء، هل هي من قيام الليل؟ يعني هل تعتبر من قيام الليل بناء على 13 ركعة في بعض الروايات، أم 13 ركعة تدخل فيها سنة الفجر، ركعات الفجر القبلية؟ فكل ما كان بعد العشاء يدخل في قيام الليل. أنت تصلي لله والنية كلها نافلة وتطوع. نعم. الحديث 26، وعن أبي ولأبي داود والترمذي نحوه، يعني نحو حديث أبي، عن عائشة رضي الله عنها، وفيه كل سورة في ركعة وفي الأخيرة قل هو الله أحد والمعوذتين. هذا الحديث يعني تكل ما فيه، لكن يعني بمجموع طرقه يصلح للحجية. ولأبي داود والترمذي نحوه، أي نحو حديث أبي، عن عائشة رضي الله عنه، وفيه كل سورة من سبح والكافرون في ركعة من الأولى والثانية كما بيناه، وفي الأخيرة قل هو الله أحد والمعوذتين. يعني يقرأ في الأولى سبح، وفي الثانية قل يا الكافرون، ثم إذا سلم لا حرج، أو إذا وصل لا حرج، وفي الثالثة يقرأ في أغلب أحيانه قل هو الله أحد فقط، وفي بعض الأوقات قد يزيد مع قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. في حديث عائشة لي، لأن فيه قصيفا الجزري، ورواه ابن حبان والدارقطني من حديث يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة، قال العقيلي إسناده صالح. إذن يعني حديث إسناده صالح مع حديث فيه لين يرتقي للحسن لغيره. قال ابن الجوزي أنكر أحمد ويحيى بن معين زيادة المعوذتين، وروى ابن السكن له شاهد من حديث عبد الله بن فرجس بإسناد غريب. ابن الجوزي نقل عن أحمد إنكاره للحديث، وابن معين فيحمل على التفرد أن كل سند لحاله أنه فيه ضعف، أن فيه ضعف. أما بمجموع طرق مثل حديث البسملة ضعفه الإمام أحمد، أي بكل إسناد حديث برأسه. والإمام أبو بكر بن أبي شيبة يقول ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال، فيحمل كلام ابن أبي شيبة على مجموع الطرق، ويحمل كلام الإمام أحمد على كل طريق على حدة. الحديث 27 من باب صلاة التطوع، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، سعد بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا، رواه مسلم. وابن حبان أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له، يعني إذا أذن الفجر ودخل وقت الصبح إذن وقف الوتر. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا، إذا موعد صلاة الوتر قبل دخول وقت الفجر الصادق، إذا دخل وقت الفجر الصادق فلا صلاة للوتر. طب ماذا أفعل؟ إن كنت لم تصلي شيئا من الليل فزد ركعة، إذا كان غالب صلاتك في الليل ثلاثا تصلي أربعا بعد طلوع الشمس، إذا كان خمسا تصلي ستا، كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا غلب النوم أو الوجع صلى ولم يصلي يعني ورد هنا ليل، قضاه بالنهار كم؟ 12 ركعة. فعند ذلك إذا كنت تصلي شيئا فزيد عليه ركعة في النهار، لأنه لا وتر في النهار. من إلى 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 قبيل أذان الظهر، يعني في وقت الضحى ما بين الشروق إلى الزوال. ست يصلي أربعا، يعني ونام عن الوتر يصلي أربعا. صلى ولم ينتبه وأذن الفجر وهو يسلم من الركعتين الأخيرتين التي سيصلي ركعة بعدها، سيصلي ركعتين بعد الشروق. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا. رواه مسلم. هو دليل على أن الوتر قبل الصبح. ولابن حبان من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: من أصبح ومن أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر فلا وتر. ونحن قلنا دخول الوقت الفجر الصادق. ودليل على أنه لا يشرع الوتر بعد خروج الوقت لأنه مرتبط بالليل، أما الفجر الصادق فهو بداية النهار. وأما أنه لا يصح قضاءه فلا، إذ المراد من تركه متعمدا وأنه قد فاتته السنة العظمى حتى لا يمكنه أن يتداركه، حتى لا يمكنه تداركه. وقد حكى ابن المنذر عن جماعة من السلف أن الذي يخرج بالفجر وقت الاختيار ويبقى وقته الاضطرار إلى قيام صلاة الصبح. يعني هو قول بعض أهل العلم، لكن إذا أذن لصلاة الصبح فقد بدأ النهار وانتهت صلاة الليل، والوتر نهاية صلاة الليل فيقضيه من النهار بزيادة ركعة. ما هو إذا تعمد الترك وقال هي سنة وأنا لم أصليها الليلة فلا وتر له ولا صلى، لكن هو أدركه الوقت. نعم. وأما لا، عندك أنت في نسختك. نعم. أصل وأما أنه لا يصح قضاء صلاة، أما وإما أنه لا، هذا شيء وهذا شيء. الحديث 28. يعني إما اختيارية، إما كذا أما كذا، أما فلا. تراجع. اسم المشهور في اللغة وأما. طيب، يعني مشهور في اللغة وأما. فأذن يا حج. الله أكبر. الله
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن
I'm not going to have a problem.
الحديث 28، وعنه رضي الله عنه أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسي فليصلي إذا أصبح أو ذكر. رواه الخمسة إلا النسائي. من نام أو نسي، هذا يعني في البلاغة اسمه لف ونشر، ومرتب لأن النوم معه الإصباح والنسيان معه التذكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. لف ونشر مرتب، يعني ذكر شيئين، وإيه؟ من نام عن الوتر أو نسي فليصلي إذا أصبح أو ذكر. لف ونشر. أصبح حيث كان نائما أو ذكر حيث كان ناسيا. رواه الخمسة إلا النسائي. فدل على أن من نام عن وتر أو نسيه فحكم من نام عن الفريضة أو نسيها فإنه يأتي بها عند الاستيقاظ أو الذكر، والقياس أنه أداء كما عرفت في من نام عن الفريضة أو نسيها. النسيان عذر قائم، عذر شرعي، إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان ومستكره عليه. والنوم ليس في النوم تفريط، يعني إنسان بعد أن صلى العشاء مثلا وسنة العشاء ذهب وأمر أهل بيته أن يعدوا طعام العشاء لأجل أن يتعشى، فغلبه النوم، وهم يقولون النوم سلطان، صحيح، بل سلطان كبير، يعني سلطان على العقول، غلبه النوم فنأس، أرادوا أن يوقظوه ما استطاع، أذن للفجر، ومعذور لا حرج عليه، قام من الليل الحمد لله ما قام فلح، أو نسي أنه، يعني هو ظن أنه أوتر ونام على، ثم قام للفجر وتذكر أنه لم يوتر فيوتر بعد الشروق ولا حرج إن شاء الله. الحديث 29، وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. خذ بالحزم، إذا كان يغلب على ظنك أنك لن تقوم في آخر الليل فخذ بالحزم وصلي في بداية الليل، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل. ف فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. الأفضل في الثلث الأخير من الليل أفضل، لكن إذا كان يغلب على ظنك أنك لن تقوم فالأفضل في حقك أن تأخذ بالحزم وأن تصلي. وإذا غلب على ظنك أنك ستقوم برحمة أرحم الراحمين مع الأخذ بالأسباب فأخر وهو أفضل. طيب غلب على ظن أنه سيقوم ولم يقم، معذور إن شاء الله. نعم نعم ايه طمع انت، ما انت هو غلب على ظنك لكن هو طمع في رحمة أرحم الراحمين. صحيح صحيح، لكن يعني إذا كان الإنسان من أهل الأعمال الشاقة ويتعب، خاصة دعنا من الأعمال الشاقة، إذا كان من أصحاب الهموم والغموم فإلى الله المشتكى، لكن يعني الطمع في رحمة رب العالمين أنت يعني تطمع فيما عند الرحيم إيه سبحانه، يعني ولذلك حتى الله طمع، أنت تطمع فيما عند الرحيم، ما تطمع في ملك ولا في رئيس ولا في وزير، لا أنت تطمع فيما عند أرحم الراحمين سبحانه. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف ألا يقوم من، ولذلك هنا خوفا وطمعا، من خاف ومن طمع أيضا مقابلة، من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة يعني علل ذلك ووضحه بأن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، رواه مسلم، فيه دلالة على أن تأخير الوتر أفضل، ولكن إن خاف ألا يقوم قدمه لئلا يفوته فعله، وقد ذهب جماعة من السلف إلى هذا وإلى هذا، منهم من كان يصلي أول الليل ومنهم من كان يؤخر آخر الليل، وفعل كل بالحالين. ومعنى كون صلاة آخر الليل مشهودة تشهدها ملائكة الليل وملائكة النار، لأن الملائكة يتعاقبون فينا كما في حديث معمر عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ملائكة النار يعني ملائكة النار ينزلون في صلاة الفجر، وملائكة الليل يكونون موجودين، وملائكة الليل ينزلون في صلاة العصر، وملائكة النار سيصعدون. الحديث 30. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر. يعني إذا طلع الفجر الصادق صلاة الليل انتهت والوتر انتهى وقت، إذن وقت إلى طلوع الفجر الصادق الذي يبتدئ به الصيام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت صلاة الليل، أي النوافل المشروعة فيه، أي النوافل المشروعة فيه، والوتر عطف خاص على عام، فإنه من صلاة الليل، عطفه عليه لبيان شرفه. إذن إذا أطلق الليل والوتر فالمراد بالوتر اللي هو نهاية الصلاة. فأوتروا قبل طلوع الفجر، تخصيص الأمر بالإطار لزيادة العناية بشأنه وبين أنه أهم صلاة الليل وأنه يذهب وقت بذهاب الليل. وتقدم في حديث أبي سعيد الخدري أن النائم والناس يأتيان بالوتر عند اليقظة إذا أصبح والناس عند الذكر، فهو مخصص لهذا، فبين أن المراد ذهاب وقت الوتر بذهاب الليل على من ترك الوتر لغير العذرين، لغير عذر النوم والنسيان. وفي ترك ذلك للنوم ما رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يصلي من الليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار 12 ركعة وقال حسن صحيح وكأنه تبارك لما فات. رواه الترمذي وقال عقيبه سليمان بن موسى قد تفرد به على هذا اللفظ. عموما يعني إذا طلع الفجر فانتهى وقت الوتر والإنسان يقف عند هذا والله المستعان. حديث ليس في النوم نعم جيد جميل، هذا أفضل الصلوات، يعني بالنسبة للنوافل أفضل الصلاة أن تصلي قبل الفجر بساعة أو بنصف ساعة، هذا وقت عظيم جدا. نسأل الله أن يعيننا وإياكم يا رب. حديث ليس في النوم تفرطة يستدل به على أن وقت العشاء ممتد إلى وقت الفجر، لا وقت العشاء ممتد إلى نصف الليل، وما بعد ذلك يكون قضاء وليس أداء. لكن إذا نام وقام الساعة الثانية الثالثة الرابعة فليس في النوم تفريط. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، من عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. صلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم.